بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبعد،
الدرس 35.
قبل أن نبدأ الدرس، أولا نعزيكم فيما حصل في نجران هذه الليلة من تفجير في مسجد، دخل أحد الدواعش والناس يصلون في أحد المساجد ويذكرون الله عز وجل ويؤدون الفريضة، وفجر في نفسه وفي المصلين. نعزيكم ونبين لكم أن هذا العمل لا يقره شرع ولا عقل، حتى الكفار يستنكرون هذا العمل. وهذا الذي حصل إنما هو نتيجة فكر تكفيري تربى عليه مجموعة من الشباب على تكفير المسلمين، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهم الآن يقتلون المصلين، ما ذنب هؤلاء المصلين؟ طيب، هؤلاء يصلون ويؤدون فريضة واجبة عليهم، أين التكفير؟ أين تكفيرهم؟ أين الكفر الذي وقعوا فيه؟ أين الكفر الذي وقعوا فيه؟ لماذا لا يذهبون إلى الكفار ويقتلونهم؟ لماذا لا يذهبون إلا للمسلمين؟ هذا الأمر يقتضي منا أن نتنبه لهذا الفكر التكفيري، ويجب علينا أيضا أن نحارب هذا الفكر. بماذا؟ بالأدلة من الكتاب والسنة وبمنهج السلف الصالح. وهذا الذي عملوه ما هو إلا امتداد للفكر المجوسي الرافضي. ما هو إلا امتداد للفكر الرافض المجوسي حينما قتل أحدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي فطعنه بخنجر، وكان هذا الخنجر مسموم. فهم أول من سنوا عمليات الإرهاب في المساجد. بعد ذلك توالت الأحداث والوقائع على هذا الأمر، حتى امتد في عصرنا الحاضر الذي نرى هذا الأمر فيه بعملية مطورة ومتقدمة. وهذا دليل على خبثهم، دليل على خبثهم. وإلا متى كانت المساجد تحرس من قبل الأمن؟ من متى يعني والمصلون يصلون وهم خائفون؟ المسلم إذا دخل المسجد يدخل وهو آمن مطمئن، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذه المساجد لله عز وجل. الآن بعض المساجد يدخل المصلي وهو خائف، خاصة أيام الجمعة، ونرى الأمن يعني أمام الأبواب، الشرطة وغير ذلك يحرسون الأبواب. من متى والمساجد تحرس؟ من متى وبيوت الله عز وجل تحرس من قبل الأمن؟ ما عرفنا هذا الأمر، ما عرفنا هذه الحركة إلا الآن. طيب، هم يدعون على أنهم أهل الإسلام، لماذا لا يذهبون إلى بلاد الكفر؟ الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهم يقتلون في المسلمين. فين أمريكا وفين إسرائيل؟ هل هي موجودة عندنا؟ ما هي موجودة. هذا كله من الضحك على عقول الناس واللعب بعقولهم، وهذا كله أيها الأخوة ناتج عن الفكر التكفيري الخارجي الداعشي، كله ناتج عن جماعة الإخوان المسلمين التي أنتجت لنا هذا النوع وأنتجت لنا هذا الصنف الإرهابي. الإرهاب موجود في كل مكان، تجده عند ابنك، تجده عند في المجتمع، تجده في كل مكان. يجب علينا أن نحارب هذا الفكر. بماذا؟ بنشر العلم، بنشر الأدلة السنة من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، نوعي الناس بخطورة هذا الأمر. الله المستعان. الباب قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله، الباب 35، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد أن الصبر على أقدار الله من مكملات التوحيد، من مكملات التوحيد، ولذلك عكسه أن عدم الصبر من منقصات التوحيد، يعني ينقص إيش؟ التوحيد. ولذلك أورد المؤلف هذا الباب في كتابه كتاب التوحيد، فقال باب، يعني هذا باب من الإيمان، أي من خصال الإيمان بالله ومن شعب الإيمان، الصبر على أقدار الله المؤلمة. والإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذه 5 شروط في التعريف، هذا تعريف أهل السنة والجماعة. أما إذا كان التعريف ناقص فيكون يعني أو يدخل فيه مجموعة من أهل البدع والجماعات. قال الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر إيش معناه؟ الصبر هو الحبس، هو الحبس، كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله، يعني احبسها مع هؤلاء، اجلس مع هؤلاء في حلق الذكر وفي الدروس وفي المحاضرات وفي غير ذلك، احبس نفسك، النفس تنحبس في هذا المكان، ولذلك الذي يعني غير متعود يشعر بضيق في البداية، يشعر بضيق ويريد أن يخرج لأنه يترك ملذات الدنيا ويترك هذه الأمور كلها، لكن الصابر هو الذي يجلس ويصبر ويحتسب. وأما في الشرع هو حبس النفس على الطاعة، حبس النفس على طاعة الله عز وجل وترك معصيته، وترك معصيته. وذكر العلماء أن الصبر ينقسم إلى 3 أقسام، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، هذه 3. والصبر على أقدار الله المؤلمة ينقسم إلى 3 أقسام كذلك ذكروه، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، هذه 3. فنبدأ بالأول، صبر على طاعة الله، تصبر على طاعة الله. الطاعة ما هي سهلة، الطاعة فيها معاناة، فيها مشقة، فيها تعب، فيها مغالبة، الشيطان يأتيك، وخاصة مثلا في صلاة الفجر يأتيك الشيطان، المكيف مفتوح والفراش وثير والنوم حالي والأمور طيبة، فتريد أن تصلي الفجر، الشيطان إيش؟ يثبطك، يا رجال تقضيها بعدين مع الدوام 7. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول من أخر صلاة الفجر متعمدا إلى 7 مع الدوام فهو كافر، متعمد، أخرها متعمد. قد يقول قائل طيب أنا غير متعمد فيسهر الليل إلى 3 إلى 2 ثم ينام، هذا كأنه متعمد، ضيع صلاة الفجر كأنه متعمد. إذا أراد أن يسافر مقدم على سفر ماذا يفعل؟ رحلته 4 أو 5 فجر، ينام ولا ما ينام؟ ينام مبكر، يصلي العشاء ويجهز أموره وينام وهو مرتاح البال، فيقوم قبل الوقت ويمشي. هذا سفر الدنيا، فكيف بسفر الآخرة؟ يجب عليه أن يستعد ويبذل الأسباب. فمثل يعني صلاة الفجر هذا تحتاج إلى معاناة وإلى صبر، فكيف بقيام الليل؟ هذا أيضا يحتاج إلى صبر. كذلك الصيام، الابتعاد عن الأكل والشرب والجماع، هذا يحتاج إلى صبر وملاقاة الأعداء وغير ذلك. النوع الثاني صبر على محارم الله، أو صبر عن محارم الله، فيتجنب ما نهى الله عز وجل. النفس تشتهي، هذا طبيعة بشرية، تشتهي الحرام، تشتهي اللعب، اللهو وما إلى ذلك، لكن إذا حبس نفسه عن هذه الأمور الله عز وجل سيعوضه خيرا منها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإن أصابه مرض وإن أصابه يعني رغبة في شيء معين ومنع هذا الشيء، هذا الله عز وجل بإذن الله سيعوضه. وإن تآمر عليه أهل الإنس والجن، الإنس والجن تآمروا عليه وأزوه إلى هذا الشر، لكنه صابر، صابر، فالله عز وجل يعوضه. الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. لا شك أن الإنسان يتعرض للمصائب، من مرض، من موت ولد، من ذهاب مال، من ذهاب وظيفة، من عدم زواج، من مثال يعني أصيب في قرابته، إلى آخر المصائب. المصائب متنوعة، ومنها مصائب حسية ومصائب معنوية. قد يجد أذية من الناس يتهمونه بأنه كذا وكذا وأن في كذا وكذا، تهم باطلة، هذه مصيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه فين؟ في عرضه عائشة رضي الله عنها، ولكنه صبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا صبر على أقدار الله المؤلمة. الإنسان يوطن نفسه على هذا الأمر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه إذا حصلت لك مصيبة استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر على أقدار الله المؤلمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلنا. صبر حبس النفس عن الجزع، النفس تجزع وتتضجر وتسأم ويحصل عندها ضيق. في هذه الحالة إيش؟ بعضهم إذا حصل عنده هذا الضيق يذهب يأخذ له دخانة، دخان، يقول إيش؟ أبغى أفرج الهم هذا والغم. ولا يذهب يأخذ له تخزينة قات عشان ينسى الهموم والغموم. ولا يشرب مسكر خمر من أجل أن يذهب، ونسي أن الله عز وجل يقول ففروا إلى الله. إذا أصبت بضائقة، بجزع، بزهق، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، استغفر، اقرأ القرآن، الذكر، تصدق، اعمل الخير، أشغل نفسك بالطاعة، هذا هو الحل. أما تذهب للدخان والقات والمسكرات والمخدرات وغير ذلك، أو يفتح التلفزيون وينظر إلى مسلسلات أو غير ذلك، هذا كله ما يذهب الزهق، هذا يزيد الهم والغم، يزيد. حبس اللسان عن التشكي لغير الله. أصيب بمرض، أصيب بشيء معين، يشتكي لكل من هب ودب، وهذا تسخط، يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان أحد السلف أو أحد التابعين، لا أذكر اسمه الآن، يعني أصيب بمرض 40 سنة وزوجته ما تعلم عنه، وهو ينام عندها، ينام معها، زوجته ما تعلم عن هذا المرض، ما تعلم، ما اشتكى، إنما صبر. الصبر درجة عظيمة. أيضا النوع الثالث حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. يعني إذا أصيب مصيبة يسترجع. أما إذا غضب، بعضهم الآن عندهم موضع عند الشباب، إذا غضب يقوم إيش؟ يكسر يكسر الأواني، يكسر يعني أي شيء أمامه، هذا خالف الصبر، هذا في تقليد الكفار. فرغ، يقول فرغ الشحنة اللي عندك. شحنة إيش هذه؟ هذه لأن الكفار ما يؤمنون بالقضاء والقدر، ما عندهم. فإذا أصبت بمصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا يكفي، واصبر، عود نفسك على الصبر. فالصبر هذا درجة عظيمة. ولذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وجدت أن الله ذكر الصبر في القرآن الكريم في 90 موضعا، يعني 90 آية ذكرت الصبر. والصبر جزاء عظيم عند الله عز وجل، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الجنة هذه ما يلقاها أي واحد، يلقاها من؟ الذين صبروا، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا هو الصبر على أقدار الله. القدر أخذنا تعريفه: هو ما قضاه الله عز وجل في خلقه، ما قدره الله عز وجل وما يجري في هذا الكون فإنه مقدر من الله عز وجل. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إيش؟ وبالقدر خيره وشره. قال المؤلف: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه بعض آية من سورة التغابن، وأولها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، يعني جميع المصائب التي تنزل بالناس، هذه من فين؟ الله عز وجل قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ. وإذن الله عز وجل على نوعين: إلا بإذن الله، الإذن يعني بقضائه وقدره. إذن الله عز وجل على نوعين، على قسمين: إذن قدري كوني، وإذن شرعي. إذن قدري كوني، مثل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا إيش؟ إلا بإذن الله. نعم، أحسنت. والنوع الثاني إذن شرعي: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بشرعه. ثم قال المؤلف: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. علقمة هذا أحد التابعين، من كبار التابعين، يفسر هذه الآية، يعني الرجل تصيبه أو تنزل به المصيبة، إما في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غير ذلك، فلا يجزع، ويعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، فيصبر ويحتسب. وفي صحيح مسلم قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب، هذا الشاهد من الحديث هذا النياحة على الميت. صحيح مسلم، حديث صحيح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس، يعني خصلتان في الناس موجودة، هما بهما كفر، يعني كفر إيش؟ أصغر ولا أكبر؟ عليك السلام، كفر أكبر ولا أصغر؟ كفر أصغر. كيف نعرف الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ إذا جاء بدون الألف واللام، النص إذا جاء في القرآن أو في السنة بدون ألف ولام، هذا يسمى كفر أصغر. أما إذا جاء بالألف واللام الكفر، هذا يسمى إيش؟ كفر أكبر. الدليل على ذلك الحديث بين العبد وبين الكفر والشرك إيش؟ قال: الصلاة. هذا يسمى إيش؟ كفر أكبر، كفر أكبر، بين العبد وبين الكفر. طيب هنا الحديث قال إيش؟ اثنتان في الناس هما بهم كفر بدون ألف ولام، هذا يسمى كفر أصغر. طيب هذا هو الشاهد، النياحة على الميت. النياحة إيش معناها؟ يعني الجزع على الميت، وهذا كان يحدث في الجاهلية، والآن يحدث بصور مختلفة. إما بعضهم يلبس ثياب الحزن لمدة سنة كاملة أسود، أو يعني يعدد محاسن الميت، أو يجزع، أو ينعي ذلك في الجرائد وفي المجلات، كل ذلك من إيش؟ من النياحة المحرمة التي لا تجوز. والواجب على العبد أن يصبر ويحتسب، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم في موت ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ولا ينافي هذا البكاء، البكاء على نوعين: بكاء فطري، وبكاء فيه جزع وتسخط. فإذا بكى الإنسان ودمعت عينه هذا ما فيه شيء، هذا رحمة. لكن إذا بكى وناح وقطع الجيوب، شق الجيوب ولطم الخدود وفعل وفعل، هذا يسمى بكاء محرم، بكاء محرم. ولهما قال المؤلف عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ماذا نفهم من هذا النص ليس منا؟ هل هو كافر؟ لا، ليس منا يعني نتبرأ من هذا العمل. قد يكون مسلم لكنه يقع في هذه الأمور، يقع في هذه الأمور. فهذه النصوص خرجت مخرج التهديد والوعيد من آيات الوعيد التي توعد الله عز وجل: ليس من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، يعني ليس هو كافر لكنه عاصي، عاصي يعتبر. فالشاهد على أن هذه النصوص خرجت مخرج التهديد من ألفاظ الوعيد ولا تفسر. فقال: ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود يعني جزع، من الجزع يضرب خده، وشق الجيوب يعني يقطع إيش؟ الثياب، جزعا من المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية كان إذا مات الواحد، السلام، كان إذا دعا الواحد، إذا مات الواحد عليهم يقولون إيش؟ ومصيبتاه، ويعني يعددون إيش؟ أو يأتون بألفاظ فيها كأنها استغاثة، ومصيبتاه ونكبتاه وإلى آخره. فهذا كان موجود في الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. ثم قال المؤلف: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. الحقوا هذا الشايب، أخذ المصحف من يرجعه، مجنون يعني. طيب نحسبه أخذه. طيب، ليس قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة موجودة عند الناس. يظن الناس أن الكفار هم أحسن حالا منا، وأن الإنسان إذا لم يبتلى بالمصائب وبالأمراض هذا حاله ما شاء الله، حاله جيد. لا، على العكس، الذي يبتلى بالمصائب وبالأمراض وبال تمام ويحصل له أشياء، هذا عجل الله عز وجل له إيش؟ العقوبة في الدنيا حتى يقدم على الله عز وجل وهو خالي من الذنوب. لكن الكفار الله سبحانه وتعالى يؤخر لهم العقوبة، فيعطيهم من الدنيا ما لذ وطاب، الأجواء العليلة والأمطار والاختراعات والتقدم وغير ذلك، يعطيهم الله عز وجل ويعيشون في رفاهية لأن لهم الدنيا، ويريدهم الله عز وجل أن يقدموا على الله عز وجل وهم إيش؟ وهم يحملون أوزارهم. ولذلك قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ولذلك جاء بعده كذلك لأنس رضي الله عنه لنفس الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، يعني كلما ابتليت بمصائب كان الجزاء أعظم عند الله عز وجل بشرط. ما هو الشرط؟ الصبر. أما إذا كان فيه تسخط وفيه تشكي فهذا اعتراض على القدر، ما تجد يعني ما تحصل على أجر، فتخسر الدنيا والآخرة كلها ثنتين. فإذا أردت الآخرة أصبر على المصائب. وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فالآن ابتلى المسلمين، ابتلاهم بماذا؟ بهذه الحروب هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هذه المصائب التي وقعت على المسلمين ابتلاء، يراجعون أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فواجب على المسلمين في هذه الحالة أن يراجع نفسه. هذه الحروب الإنسان يفقد فيها، قد يفقد فيها عرضه، ماله، أولاده، وطنه، يفقد فيها أشياء. فإذا تسخط واشتكى فقد يذهب الأجر، لكن إذا صبر واحتسب بإذن الله يكون له أجر مضاعف في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي بقضاء الله، يعني فله الرضا في الآخرة، ومن سخط على القضاء، على قضاء الله، فله السخط فين؟ في الآخرة. وهذا الباب فيه فوائد ذكرها الشيخ صالح فوزان، ممكن نستخلصها بسرعة. الفائدة الأولى أن جميع المصائب بقضاء الله وقدره. الفائدة الثانية أن الرضا بقضاء الله وقدره من الإيمان، إذا رضيت بالقضاء والقدر هذا دليل على الإيمان. الفائدة الثالثة أن الإيمان له خصال، منها الرضا بقضاء الله وقدره. الرابعة أن الرضا بقضاء الله وقدره يسبب هداية القلوب، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الخامسة يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت من خصال إيش؟ الجاهلية. السادسة أنه ليس كل من اتصف بشيء من أمور الجاهلية يكون كافرا، الكفر الأكبر. السابعة أن الكفر أنواع، منه كفر أكبر وكفر أصغر. الثامنة يستفاد من حديث ابن مسعود أن من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية فهذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعلها. التاسعة فيه أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية، وأن ما كان من أمور الجاهلية فهذا مذموم. أيضا العاشرة وصف الله عز وجل بالرضا والسخط، وهما صفتان من صفاته تليقان بجلاله، ليس كرضا المخلوق ولا كسخط المخلوق. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.